أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا نتكلم في النقطة الثانية من النقاط 15 التي ذكرناها حول علوم القرآن. النقطة الثانية كانت عن نزول القرآن الكريم، وقد تفرقنا فيها إلى عدة نقاط، كنقطة أسباب النزول والهدف من نزول القرآن الكريم. في هذه الليلة نتكلم عن بعض النقاط التي تخص أسباب النزول. النقطة الأولى، نسأل كيف كان لقاء جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله. وفي هذه النقطة نتناول 6 نقاط. وقبل أن نذكر هذه النقاط 6 في هذه النقطة، لقاء جبرائيل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وآله، لا بد من الإشارة إلى أن هذا البحث بحث توقيفي تعبدي وليس ببحث عقلي. فلا بد أن ننقب في الروايات لنرى ما تدل عليه الروايات من أمور بهذا الشأن. نحن علمنا أن الوحي على 3 أنحاء، إما الوحي المباشر، وإما التكليم من وراء حجاب، وإما إرسال الرسول وهو جبرائيل. هذه الأمور 3 شرحناها في المحاضرات السابقة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن خصوص الصورة 3، إرسال الرسول. وقلنا إن الرسول الذي أرسل لإرسال الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وآله هو جبرائيل الأمين. فكيف كان لقاء جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وآله؟ نذكر 6 ملاحظات و6 أمور. الأمر الأول، كان جبرائيل عليه السلام يستأذن على النبي صلى الله عليه وآله، ولا يدخل على النبي إلا إذا أذن له صلى الله عليه وآله. يروي المحدث العاملي، الحر العاملي، في وسائل الشيعة الجزء 10 صفحة 271، الباب 8 من أبواب المزار، يروي بسند صحيح، فهذه الرواية صحيحة، عن معاوية بن عمار أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق، يقول لمعاوية بن عمار: ائت مقام جبرائيل عليه السلام. معروف مقام جبرائيل، رزقنا الله وإياكم زيارة النبي صلى الله عليه وآله، مقام جبرائيل مكانه محفوظ. ائت مقام جبرائيل عليه السلام وهو تحت الميزاب، ميزاب المسجد، ميزاب المسجد النبوي، ولعل الميزاب لا زال موجود، فإنه كان مقامه، يعني مقام جبرائيل، إذا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله. فقل ثم يعلم الإمام الصادق معاوية بن عمار كيف يزور النبي صلى الله عليه وآله. إذن النقطة الأولى، جبرائيل كان لا يدخل على النبي إلا بعد الإذن. النقطة الثانية نشير فيها إلى أن جبرائيل عليه السلام كان يقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله كما يقعد العبد. في الرواية الشريفة الواردة في علل الشرائع للصدوق صفحة 7 الباب 7 عن أبي عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق قال: كان جبرائيل عليه السلام إذا أتى النبي صلى الله عليه وآله قعد بين يديه قعدة العبد، وكان لا يدخل حتى يستأذنه. إذن هذه الرواية أشارت إلى النقطتين: الدخول بعد الإذن، والقعود بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، والجلوس كجلسة العبد. الملاحظة الثالثة التي نذكرها بهذا الشأن أن النبي صلى الله عليه وآله كانت تعتريه غشية وسبتة، والنبي كانت تعتريه الغشية والسبتة إذا كان الوحي الذي ينزل إليه وحيا مباشرا، يعني الله عز وجل يوحي إليه بشكل مباشر من دون تكليم وتوسيط الرسول جبرائيل. في البحار نقلا عن كمال الدين للشيخ الصدوق: سئل الصادق عليه السلام عن الغشية التي كانت تأخذ النبي صلى الله عليه وآله، أكانت تكون عند هبوط جبرائيل؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: لا، إن جبرائيل إذا أتى النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل عليه حتى يستأذنه، فإذا دخل عليه قعد بين يديه قعدة العبد. وإنما ذلك، يعني تأخذ النبي الغشية والسبتة، عند مخاطبة الله عز وجل إياه، يعني النبي، بغير ترجمان وواسطة. تكلمنا عن هذه النقطة فيما سبق، وقلنا أن الله عز وجل حينما يكلم نبيه مباشرة لا نقصد أن الله له صوت كأصواتنا، وإنما الله عز وجل قادر على كل شيء، فيخلق الصوت في الهواء ويخرج هذا الصوت من أي مكان، كما أخرج الصوت من الشجرة فكلم موسى عليه السلام. النقطة الرابعة، نقول: كيف كان يأتي جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله؟ الروايات تشير إلى أن جبرائيل عليه السلام كان يأتي جبرائيل في صورة شخص يقال له دحية ابن خليفة الكلبي. دحية ابن خليفة الكلبي هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وشهد أحدا وما بعدها، وكان يضرب به المثل في حسن الصورة. ولذلك كان جبرائيل يتمثل بمثل هذا الشخص، وفي الغالب يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في صورة هذا الرجل. ينقل الشيخ المجلسي في البحار عن أمالي الشيخ الطوسي أنه روى الجماعة عن أبي المفضل عن عدة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغدو إليه علي عليه السلام في الغداة. ما هي الغداة؟ الصبح، يعني أول الصبح. وكان يحب، يعني الإمام علي سلام الله عليه، وكان يحب أن لا يسبقه إليه أحد، يعني الإمام علي سلام الله عليه من شوقه إلى رسول الله من أول الغداة ينطلق إلى بيت رسول الله، يريد ماذا؟ أن يسبق الناس إلى رسول الله لينهل من تلك المعارف. فإذا النبي وصل الإمام علي إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله، تقول الرواية فإذا النبي صلى الله عليه وآله في صحن الدار، يعني في فناء الدار، وإذا رأسه يعني رأس النبي في حجر دحية بن خليفة الكلبي، يعني في حضن دحية بن خليفة الكلبي، فقال السلام عليك. الإمام علي يسلم على دحية، السلام عليك، كيف أصبح رسول الله؟ فقال دحية بخير يا أخا رسول الله، نفس حية وهو جبرائيل عليه السلام يخاطب أمير المؤمنين سلام الله عليه، بخير يا أخا رسول الله. الرواية طويلة إلى أن قال فأخذ رأس النبي صلى الله عليه وآله فوضعه في حجره، يعني في حجر علي، يعني دحية جعل رأس رسول الله الذي كان في حضنه، في حضن جبرائيل، جعله في حضن أمير المؤمنين سلام الله عليه. فانتبه النبي صلى الله عليه وآله فقال ما هذه الهمهمة، يعني ما هذه الأمور التي سمعت همهمة؟ فأخبره الحديث، الإمام علي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وجدت رأسك في حجر دحية. فقال النبي صلى الله عليه وآله لم يكن دحية، كان جبرائيل سماك، يعني جبرائيل باسم سماك الله تعالى به. أي الرواية من فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني يكفي أن نفس دحية وهو جبرائيل سمى الإمام علي سلام الله عليه، نادى بماذا؟ بأخا رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الرواية مروية في البحار، بحار الأنوار، الجزء 18 صفحة 267. النقطة الخامسة والملاحظة الخامسة، هل كان جبرائيل عليه السلام دائما يهبط إلى النبي بصورة دحية أم لا؟ وبعبارة أخرى، جبرائيل عليه السلام هل كان دائما ينزل إلى الأرض بصورة الآدميين أم كان ينزل بصورته الحقيقية والواقعية؟ هذا أيضا بحث توقيفي يحتاج إلى سبر أغوار الروايات. تتبع الروايات يقول إلى أن جبرائيل عليه السلام كان دائما يأتي النبي صلى الله عليه وآله في صورة الآدميين ما عدا مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. بعض الروايات تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله شاهد جبرائيل على حقيقته الملكوتية حينما عرج به إلى السماء، هذه مرة، وفي المرة الثانية في غار حراء حينما طلب النبي صلى الله عليه وآله من جبرائيل أن يظهر له بصورته الحقيقية، فظهر له فأغشي عليه صلى الله عليه وآله. عندنا بعض الروايات تشير إلى ذلك أن النبي شاهد جبرائيل مرتين فقط على صورته الحقيقية، مع أن النبي صلى الله عليه وآله شاهد جبرائيل كثيراً. يروي ابن شهر آشوب، ينقل ابن شهر آشوب في كتابه المناقب في الجزء الأول صفحة 44، يقول وسمعت مذاكرة أنه نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله 60,000 مرة. 60,000 مرة نزل جبرائيل على نبينا صلى الله عليه وآله. على كل حال سواء كان هذا الرقم صحيح أم أنه مبالغة وليس بصحيح، على كل حال من هذه 60,000 مرة كان جبرائيل ينزل بصورة الآدميين ما عدا مرتين. ينقل الفيض الكاشاني في تفسير الصافي، يقول الفيض الكاشاني وروي ما رآه جبرائيل، يعني ما رأى جبرائيل، ما رآه يعني ما رأى شخص جبرائيل، ما رآه أحد من الأنبياء في صورته غير محمد صلى الله عليه وآله، مرة في السماء ومرة في الأرض. يمكن مراجعة تفسير الصافي في تفسير سورة النجم عند قوله عز وجل فاستوى. على كل حال إذن الروايات تشير إلى أنه لم يرى أحد من الأنبياء جبرائيل على صورته إلا النبي صلى الله عليه وآله مرتين، مرة في السماء ومرة في الأرض. هذا السيوطي ينقل الحادثة، السيوطي ينقل عنه تفسير الجلالين أيضا في تفسير سورة النجم. يقول السيوطي من علماء أهل السنة وقد رآه النبي صلى الله عليه وآله على صورته التي خلق عليها، فرآه النبي وكان بحراء، غار حراء، وقد سد الأفق إلى المغرب. يعني جبرائيل جسمه سد المغرب، فخر مغشيا عليه، غشي على النبي، وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها فواعده بحراء. يعني النبي سأل جبرائيل أن يراه على حقيقته، قاله له ستراني بحراء، فنزل جبرائيل على صورة الآدميين. إذن إلى هنا عرفنا أن جبرائيل لم يشاهده النبي إلا مرتين على صورته الحقيقية، وأما بقية المرات فكان ينزل على هيئة الآدميين. لكن نسأل، هل كان جبرائيل يتقمص كذا شخصية من شخصيات الآدميين، أم أنه دائما يهبط بصورة شخص واحد هو دحية ابن خليفة الكلبي؟ في الحقيقة والواقع من خلال الرواية لا يمكن أن نستفيد أن جبرائيل كان دائما ينزل بصورة دحية، وكان دائما إذا نزل إلى النبي بصورة الآدميين يتقمص شخص دحية، لا يمكن أن نقول ذلك، الروايات لا تساعد على ذلك. لكن بعض الروايات قد نستفيد منها التعميم، وقد نستفيد منها أن جبرائيل إذا نزل بصورة الآدميين فهو ينزل بصورة دحية بن خليفة الكلبي. بعض الروايات مثل هذه الرواية، هذه الرواية تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله نهى الناس عن الدخول عليه إذا كان عنده دحية ابن خليفة الكلبي. يروي حذيفة بن اليمان، هذه الرواية ينقلها الشيخ المجلسي في بحار الأنوار الجزء 28 صفحة 90 نقلا عن كتاب إرشاد القلوب للديلمي. يقول: روي عن حذيفة بن اليمان قال: إن الناس كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الحجاب إذا شاءوا، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل أحد عليه وعنده دحية بن خليفة الذي، يعني النبي كان ينهاهم إذا وجد عندي دحية فلا تدخلوا. ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها أن جبرائيل ينزل بصورة دحية. لكن حتى هذه الرواية لا يمكن أن يستفاد منها التعميم. هذه الرواية يستفاد منها أنه إذا وجد دحية فهو جبرائيل، ولا يستفاد منها أنه إذا وجد جبرائيل فلا بد أن يكون دحية ابن خليفة الكعبي. بعض المحققين يستفيد من هذه الرواية أن جبرائيل كان دائما ينزل بصورة دحية، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله الناس عن الدخول إليه إذا كان عنده دحية. لكن التحقيق أن هذه الرواية يستفاد منها أنه إذا وجد عنده دحية فهو جبرائيل، وهذا لا يستلزم أنه إذا وجد عنده جبرائيل فلا بد أن يكون دحية. على كل حال، هذه بحوث تاريخية أشرنا إليها من باب زيادة الثقافة. النقطة السادسة والملاحظة السادسة أنه إذا رزقنا الله وإياكم الوصول عند النبي صلى الله عليه وآله، هناك عند الباب الذي يكون عند قبر النبي صلى الله عليه وآله يوجد مقام جبرائيل، يعني في مسجد النبي يوجد مقام اسمه مقام جبرائيل. هذا المقام يستحب الدعاء فيه، لكن في هذه العصور له لا تحصل فرصة، لكن يستحب الدعاء عند هذا المقام، لأنه عندما توفي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فارق جبرائيل هذا المكان، وإلا كان جبرائيل يديم النزول على رسول الله من هذا الباب ومن هذا المقام. يوجد الآن باب جبرائيل ومقام جبرائيل، وتوجد روايات تدل على ذلك. أنا دائما أقتصر على رواية واحدة حتى لا أطيل البحث. يروي الحر العاملي في وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 509 باب 93 من أبواب الطواف عن عمر بن يزيد قال: حاضت صاحبتي وأنا بالمدينة، فذهب إلى الإمام الصادق سلام الله عليه. الرواية طويلة، نذكر الشاهد. يسأله، يستعلمه الحكم الشرعي إلى أن طهرت. يقول: فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال الإمام الصادق سلام الله عليه: مرها فلتغتسل، يعني أمرها بالاغتسال، ولتأتي مقام جبرائيل عليه السلام، فإن جبرائيل كان يجيء فيستأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن كان، يعني النبي صلى الله عليه وآله، على حال لا ينبغي له أن يأذن له قام في مكانه حتى يخرج إليه، يعني يبقى جبرائيل في مكانه إلى أن يخرج له الرسول صلى الله عليه وآله، وإن أذن له دخل عليه. ما هذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله؟ إذا النبي متعب ومرهق، جبرائيل يطلب الإذن لا يدخل على النبي، ينتظر إلى أن يخرج النبي له، وإذا أذن له النبي صلى الله عليه وآله يدخل جبرائيل إليه. هذه ملاحظات ونقاط سآثرنا ذكرها من باب زيادة الإلمام وزيادة الفائدة. هذه النقطة الأولى من بحثنا هذه الليلة، كلها تصف النقطة الثانية، نزول القرآن الكريم. كل هذه النقاط التي نذكرها تصب في النقطة الثانية، القرآن الكريم، نزول القرآن. النقطة الثانية التي نذكرها هذه الليلة، هل نزل القرآن سورا كاملة أو نزل آيات متفرقة؟ هذا المطلب واضح لديكم، من الواضح أن القرآن الكريم نزل آيات متفرقة، يعني القرآن الموجود بين أيدينا المؤلف من 114 سورة، هذا القرآن نزل خلال 23 سنة، ابتداء من 27 رجب حينما كان النبي في سن 40 إلى آخر وفاته صلى الله عليه وآله حينما كان في سن 63، وبالتالي كانت تنزل الآيات والنبي صلى الله عليه وآله يرشدهم ويقول لهم ضعوا هذه الآية في المكان الفلاني وهذه الآية في السورة الفلانية. لكن توجد بعض السور في القرآن الكريم نزلت دفعة واحدة ولم تنزل على دفعات، وهناك سور ادعي أنها نزلت دفعة واحدة ومرة واحدة. نحن نذكر لكم 15 موردا، هذه الموارد 15 ادعي فيها أن هذه السور نزلت مرة واحدة ودفعة واحدة، لكن البعض يخالف في بعض هذه الأمثلة التي سنذكرها بعض هذه السور، البعض يقول لا، نزلت على دفعات وليس على دفعة واحدة. المورد الأول سورة المائدة، المورد الثاني سورة الأنعام، المورد الثالث سورة التوبة، المورد الرابع سورة المرسلات، المورد الخامس سورة الصف، المورد السادس سورة الفاتحة، المورد السابع سورة العاديات، المورد الثامن سورة الضحى، المورد التاسع سورة الإخلاص، المورد العاشر سورة الكافرون، المورد الحادي عشر سورة الكوثر، المورد الثاني عشر سورة تبت، يعني سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، المورد الثالث عشر سورة البينة، المورد الرابع عشر سورة النصر، المورد الخامس عشر المعوذتان، وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذه الموارد 15، هذه الموارد 15 أشير في بعض الروايات إلى أنها نزلت مرة واحدة. في كل مورد من هذه الموارد توجد روايات كثيرة جدا، لكن لم أقرأ لكم هذه الروايات حتى لا يطول بنا المقام ولا يطول الوقت. نحن نذكر لكم رواية واحدة في المورد الأول سورة المائدة، روى العياشي في تفسير العياشي في تفسير سورة المائدة عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال كان القرآن يمسخ بعضه بعضا وإنما كان يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بآخره وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة فنسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء. يقول الراوي لقد نزلت عليه يعني على النبي سورة المائدة لقد نزلت عليه وهو على بغلة شهباء وثقل عليه الواحي ذلك الواحي حصل لهذه البغلة ما حصل. يقول الراوي لقد نزلت عليه يعني سورة المائدة على النبي وهو على بغلة شهباء وثقل عليه الواحي حتى وقعت وتدلى بطنها حتى رأيت سرتها تكاد تمس الأرض. هذه البغلة إلى الأرض تقريبا سر البغلة كاد أن ماذا أن يلاصق الأرض. وأغمي على رسول الله صلى الله عليه وآله حتى وضع يده على ذؤابة شيبة. الذؤابة مثل ما باصطلاحنا يقولون الجدنة، كان العرب يلمون شعرهم ولمون في جدنة، هاي الجدنة أو الكتلة المتجمعة من الشعر يقال لها ذؤابة. حتى وضع يده على ذؤابة شيبة بن وهب الجمحي ثم رفع ذلك عن رسول ثم رفع ذلك عن رسول الله فقرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول الله وعملنا. لاحظ هذه الرواية تشير إلى أن تمام سورة المائدة هذه السورة الطويلة نزلت مرة واحدة. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية وهو أن القرآن هل نزل سورا كاملة أو آيات متفرقة؟ واتضح أن القرآن نزل آيات متفرقة، أغلب القرآن نزل آيات متفرقة. نعم هناك بعض السور التي قد يدعى أنها نزلت مرة كاملة، وقد ذكرنا لكم 15 مورد يصيرون 16 سورة لأن المورد 15 فيه سورتين المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. النقطة الثالثة التي نتناولها في هذه الليلة، متى تنتهي السورة وتبتدئ غير هذه السورة؟ متى نعرف بداية السورة ومتى نعرف نهاية السورة؟ طبعا نحن الآن واضح لدينا لأن المصحف الشريف واضح كل الوضوح. لا تنسى ونحن ندرس ماذا؟ النقطة الثانية نزول القرآن الكريم، وبالتالي لابد أن نعرف كيفية نزول بدء السورة وكيفية نزول نهاية السورة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وآله وكيف كان الصحابة يفرقون ويميزون بين بدء السورة وبين نهاية السورة. لكن قبل الشروع في هذا البحث لابد من بيان مقدمة، وهي أنه في الجاهلية كانوا يصدرون كتبهم بهذه اللفظة باسمك اللهم. ومن هنا نسأل هل كان النبي في بداية الدعوة وفي بداية نزول الوحي يستخدم هذه اللفظة باسمك اللهم، أم أن النبي كان يستخدم نفس البسملة بسم الله الرحمن الرحيم؟ نذكر لكم روايتين ونناقش هاتين الروايتين، رواية سنية ورواية شيعية. الرواية السنية يرويها صاحب السيرة الحلبية الجزء الثالث صفحة 23. يقول: كان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم، فكتب صلى الله عليه وآله أول ما كتب باسمك اللهم، وتقدم أنه كتب ذلك في أربع كتب حتى نزلت بسم الله مجراها ومرساها، هذه الآية الواردة في سورة نوح، وكنا نركب فيها بسم الله مجراها ومرساها، سورة هود في قصة نوح. فكتب بسم الله، يعني هي الرواية تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكتب باسمك اللهم، إلى أن نزلت هذه الآية الواردة بشأن قصة نوح عليه السلام. بعد أن نزلت هذه الآية بسم الله مجراها ومرساها تعلم النبي فكتب بسم الله، ثم نزلت قوله عز وجل: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فكتب النبي صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن، ثم نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكتبها، يعني كتب البسملة. هذه الرواية الأولى، يعني أربع مراحل. المرحلة الأولى أخذ بسم الله من قوله بسم الله مجراها ومرساها، المرحلة الثانية أخذ قال بسم الله الرحمن من قوله تعالى ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، المرحلة الثالثة أخذ البسملة بالكامل من قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ثلاث مراحل. والمرحلة الرابعة هي المرحلة السابقة، كان يكتب باسمك اللهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله حينما أراد أن يكتب ماذا؟ يكتب عهد بينه وبين المشركين، كتب بالمقدمة ماذا؟ كتب باسمك اللهم، وعلق هذا العهد على جدار الكعبة، وجاءت الأرض وأكلت هذه الرسالة بأجمعها ما عدا هذا اللفظ الشريف باسمك اللهم. هذه الرواية الآن التي أخذناها الرواية السنية. عندنا رواية شيعية ينقلها المحدث القمي شيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان، ينقلها في كتابه سفينة البحار مادة سماء، ينقل عن كتاب المختصر في شرح المختصر لابن فهد عن الصادق عليه السلام، قال الإمام الصادق: لا تدع البسملة ولو كتبت شعرا، وكانوا قبل الإسلام يصدرون كتبهم باسمك اللهم. فلما نزل قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدروا بها هذا ما ذكروا. إذن تتفق الرواية السنية وهذه الرواية التي ينقلها الشيخ عباس القمي عن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يستخدم لفظة باسمك اللهم، ولم يستعمل لفظة بسم الله الرحمن الرحيم إلا حينما نزلت آية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهل هذه الرواية صحيحة؟ وهل هذا الكلام سليم؟ أم أنه قابل للمناقشة؟ الصحيح أن هذه الرواية لا يمكن الأخذ بها، خلي يكون موضع النزاع ومحل البحث واضح. نحن لا نقول إن النبي لم يستخدم هذه اللفظة باسمك اللهم، هذا واضح من العهد الذي كتب على جدار الكعبة. كلامنا، هل إن النبي صلى الله عليه وآله في القرآن وفي الصلاة وغيرهما لم يكن يستخدم البسملة إلا بعد أن نزلت هذه الآية المباركة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أم أن النبي كان قبل ذلك يعرف البسملة وكان يستخدم البسملة؟ عندنا أدلة نستفيد منها أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعرف البسملة قبل نزول هذه الآية المباركة، فكيف نلتزم أنه تدرج وأنه عرف هذه البسملة حينما نزلت هذه السورة؟ عندنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول، من الواضح والمسلم أن الصلاة شرعت بمكة أوائل البعثة النبوية. الصلاة عمود الدين، والله عز وجل شرع الصلاة في المجتمع المكي قبل المجتمع المدني أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وآله. ومن الواضح أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومن المعروف أن فاتحة الكتاب البسملة جزء منها، ولذلك انتون حتى لو يوجد خلاف بين السنة والشيعة هل البسملة جزء من السورة أم لا، الشيعة الإمامية يقولون البسملة جزء من كل سورة، السنة يقولون لا، البسملة ليست جزءا من كل سورة. لكن نفس أهل السنة، إذا ترجعون الآن إلى القرآن المطبوع الموجود بين أيدينا، لاحظوا جميع سور القرآن الكريم يبدأ ترقيم الآيات من بعد البسملة، يعني البسملة غير مرقمة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، تجد قل هو الله أحد آية رقم واحد، الله الصمد آية رقم اثنين. لكن حينما تذهبون إلى أول القرآن سورة الفاتحة، نفس البسملة هي أول آية، بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، الحمد لله رب العالمين رقم اثنين، بخلاف السورة التي في مقابلها سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم الآية غير مرقمة، ألف لام ميم هذه أول آية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هذه الآية الثانية. إذن من الواضح أن البسملة جزء من سورة الفاتحة، ومن الواضح أن الفاتحة جزء من الصلاة، إذ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. إذا كان النبي أوائل البعثة يستخدم باسمك اللهم ولا يعرف البسملة، إذن كيف كان يصلي؟ من الواضح، من المتفق عليه، أن النبي شرعت في حقه وحق غيره الصلاة منذ أوائل البعثة. استمع إلى كلمات مرجع الطائفة السيد أبو القاسم الخوي رضوان الله عليه في تفسير البيان صفحة 273 من طبعة النجف، يقول: إن الصلاة شرعت في مكة، وهذا ضروري لدى جميع المسلمين، ولم تعهد في الإسلام صلاة بغير فاتحة الكتاب. وهذا الحديث منقول عن طريق الإمامية وغير الإمامية وغيره. إذن هذا الدليل الأول، النبي إذا لم يكن يعرف البسملة كيف كان يصلي؟ هذا الدليل الأول. إذن كان يعرف البسملة قبل هذه الآية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الدليل الثاني، بعض الروايات تدل على هذا المضمون، مثل الرواية المروية عن أبي جعفر الإمام الباقر سلام الله عليه، المروية في وسائل الشيعة الجزء 4 الباب 11 من أبواب القراءة. الحديث 8 يمكن أيضا مراجعة الحديث 12. قال الإمام الباقر عليه السلام: أول كتاب، أول كل كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان أول كل كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، كيف كان النبي لا يعرف البسملة؟ وعن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق، هذا الحديث 12 من نفس الباب في الوسائل، قال: ما نزل كتاب من السماء إلا أوله بسم الله الرحمن الرحيم. الدليل الثالث الذي نستدل به في المقام على نفس خط المصحف ونفس الكتابة، هذا إن شاء الله البحث يأتي عند التفرق لجمع القرآن وكتابة المصحف. من الملاحظ أن المسلمين كتبوا البسملة بنفس خط الآيات الكريمة، بينما في القرآن هناك الكثير من الأمور التي تكتب وليست بقرآن، مثل الجزء، رقم الجزء ورقم العشر والحزب وأسماء السوار، هذه الأمور كلها موجودة الآن حتى في القرآن المطبوع على الجانب، يكتب مثلا أعلى الصفحة رقم الجزء، في جانب الصفحة يكتب رقم الحزب أو العشر، تكتب أسماء السوار على الجانب، لكن البسملة في المصاحف القديمة كان من المعهود أنهم يكتبون البسملة بنفس خط السورة، بينما يكتبون اسم السورة ورقم الحزب ورقم الجزء بخط آخر، مما يدلل على أن المسلمين كان ينقدح في أذهانهم أن البسملة جزء من السورة، ولا لا أن البسملة يؤتى بها للتبرك أو للفصل بين سورة وسورة. إن قلت أن البسملة الفصل بين سورة وسورة، لماذا إذن لم يفصلوا بين سورة براءة وبين سورة الأنفال ببسملة؟ لم يفصلوا، مما يدلل على أن إيراد البسملة هذا أمر توقيفي، وبما أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يأتي بالبسملة في سورة براءة، على ما في الرواية أن البسملة أمان وسورة براءة نزلت بالسيف، فلم يكن من المناسب أن تصدر هذه السورة ببسملة. على كل حال هذه أدلة ثلاثة: قول الإمام الباقر والصادق، وتشريع الصلاة، وخط البسملة الموجود في المصحف. على كل حال إلى هنا ختمنا النقطة الثالثة، وهي أن السورة متى تبدأ ومتى تنتهي. بعد أن بينا أن السورة جزء، أن البسملة جزء من السورة، يقولون إن المسلمين كانوا ينتظرون نزول الوحي، فتنزل البسملة ثم يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله الآية تلو الآية، فإذا نزلت آية أخرى يعرف الناس ماذا؟ يعرف الناس أن السورة الأولى قد انتهت والسورة الثانية قد ابتدأت. هناك عدة روايات تشير إلى هذا المضمون. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، هذه في تفسير العياش الجزء الأول صفحة 19: ما أنزل الله من السماء كتابا إلا وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء للأخرى، يعني ابتداء للسورة الأخرى. رواية أخرى عن ابن عباس يرويها المستدرك على الصحيحين الجزء الأول صفحة 23، كان النبي صلى الله عليه وآله لا يعلم ختم السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال، إذن المستفاد من الروايات أن جعل السورة ابتداء وانتهاء كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله وليس في عصر غيبه، في عصر غيابه صلى الله عليه وآله، وأن بداية السورة ونهاية السورة من الأمور التوقيفية التي تتوقف على تنص الرسول صلى الله عليه وآله. الرسول ينص يقول هذا أول السورة وهو البسملة وهذا هو آخر السورة. إذن لدينا 114 سورة، هذه 114 سورة بعضها نزل بالكامل كالمائدة، وبعضها نزل على عدة دفعات، وكان النبي صلى الله عليه وآله يعين أول السورة ونهاية السورة، فتعيين بداية السورة ونهايتها من الأمور التوقيفية. نقتصر على هذه النقاط الثلاث في هذه الليلة، ولا زلنا نتكلم في النقطة الثانية عن نزول القرآن الكريم، نتم المباحث إن شاء الله الليلة القادمة إن بقينا أحياء. وصلى الله على محمد وآله الأحياء.